استرح 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 الله يجزاك استرح بارك الله استرح جزاك الله خير كرمك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمي الله. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. مصنف رحمه الله يقول: باب الأعمال بالنية. صدر هذا الباب لما انتهى من الأحاديث المتعلقة في أمر السنة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الدين في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فأورد أخبار تتعلق بالأحكام وصدرها بحديث النيات، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه. هذا إشارة منه رحمه الله إلى أن ما يأتي من الأحاديث التي في هذه الأبواب مما تشترط فيه النية في باب العبادات، في باب العبادات، وأن كل عمل من الأعمال لا بد له من النية. أما النية فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة هذا لا يصح الإيمان إلا به، لكن في باب العبادات والوضوء صدر بالوضوء معنى أنه لا بد من النية، وأن هذه الأعمال لا نميز العادة منها من العبادة إلا بالقصد إليها. قال: باب الأعمال بالنية، يعني قول باب الأعمال بالنية هذا يظهر، هذا نقدر فيه العموم، يعني في جميع الأعمال، ما نقول مثلا أعمال العبادات أو مثلا أعمال العادات أو المباحات، نقول جميع الأعمال بالنية، باب الأعمال. وهذا من المصنف رحمه الله كأنه إشارة إلى عموم الأعمال، كل عمل لا يكون إلا لا يحصل عليه الأجر أو لا يحصل عليه ثمرة ومقصوده إلا بالنية، وهذا هو التقدير الأقرب كما سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه. قوله: قال الحسن بن سفيان حدثنا حبان موسى، هذا هو السلمي المروزي وهو ثقة من رجال الشيخين، وعبد الله بن محمد بن أسماء هذا هو الضبعي ثقة أيضا من رجال الشيخين. حدثنا عبد الله مبارك هو الإمام المشهور رحمه الله، عبد الله مبارك، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، هذا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد، في يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، في يحيى بن سعيد أيضا بن آخر بن سعيد بن العاص، ويتميزون إما بالطبق أو المشايخ. في يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان يتميزون أن يحيى بن سعيد القطان متأخر عنه، لأنه من الطبقة التي هي في طبقة شيوخ يحيى بن سعيد تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا كان يحيى بن سعيد عندك يروي عن التابعين فإنه يكون هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلاهما إمام. عن محمد بن إبراهيم هذا هو بالحارث التيمي وثقة، عن علقمة وقاص والليثي وثقة من رجال الجماعة، عن عمر الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث اشتهر بهذا السند رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة وقاص عن عمر الخطاب، ويسمونه غريب لأنه لم يعرف له إسناد صحيح إلا من هذا الطريق. هو اشتهر عن يحيى بن سعيد رواه أمم، لكن إلى يحيى بن سعيد لم يأتي إلا من هذا الطريق، وأيضا لم يثبت إلا عن عمر رضي الله عنه، جاء عن يحيى بن سعيد الخدري لكن لا يصح، ولهذا هو غريب صحيح ومن غرائب الصحيح. الحديث قد يكون غريب لكن الصحيح، والغرائب في الغالب أنها لا تثبت، لكن في أحاديث من الغرائب يعني لا يرويها إلا واحد، ويعرف ذلك بالتتبع، مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وأحاديث أخرى معروفة في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، في اللفظ الآخر إنما العمل بالنية. اختلف العلماء في هذا التقدير هنا إنما الأعمال، هل التقدير إنما صحة الأعمال أو كمال صحة الأعمال مثلا، أو تقدير وجود الأعمال وحصول الأعمال؟ إذا قلنا صحة الأعمال خصصناه، لأن إذا قلت صحة الأعمال تكون النية في العمل الذي تدخله الصحة والفساد، وما لا تدخل الصحة والفساد لا يدخل. مثلا الصلاة تكون صحيحة وتكون فاسدة، الصوم يكون صحيحا يكون فاسدا، الحج الزكاة، فما تدخل الصحة والفساد إذا قدرنا صحة الأعمال، فعلى تخرج أعمال أخرى لا تدخل الصحة والفساد. إنسان أنت تلبس ثوبك، هل يشترط لستر العورة النية؟ إنسان لبسه ولا نوى. أكل الطعام يشترط له النية؟ الشرب، أنت مثلا يعني أمور كثيرة، مثلا خرجت من بيتك تريد السوق، ثم لما وصلت إلى المسجد قلت أروح المسجد، ما نويت الذهاب إلى المسجد، هل يشترط النية قصدك المسجد؟ لو أنك بعدما أو ربما تدخل المسجد لحاجة، ذهبت المسجد لأجل حاجة لم تقص الصلاة، ثم بعد ذلك نويت أن تجلس الصلاة. فالمقصود أن هنالك أعمال هي من المباحات، والمباحات أو وسائل إلى أمور طاعات أيضا، ليست مقصودة ذاتها لكن مقصودة لغيرها، لك وسائل إلى غيرها. هذه الأعمال لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. ولهذا إذا قلنا إنما صحة الأعمال يخرج منه أكلك للطعام، نومك، إذا نام الإنسان واستيقظ هذه لا يشترط فيها النية، نفقته على أهله ما يشترط فيها النية، عليك دين، أنت عليك دين مثلا ولقيت إنسان وأعطيته يطلبك 1000 ريال وأنت نسيت أنه يطلبك 1000 ريال فأعطيته 1000 ريال قلت خذها احفظها لأمانة، أخذها ثم تذكرت أنه يطلبك قلت هذه 1000 قضاء للدين الذي في ذمته، هل يشترط أنك تسترجعها وتردها عليه لأجل أن تنوي؟ ما يشترط، ليس كذلك؟ بمجرد أنك تأخذها كذلك. كذلك لو أنه أصاب ثوبك نجاسة ونزل المطر أو أصابك ما فغسل النجاسة وأنت ما تدري، هل يشترط النية لإزالة النجاسة؟ هل يشترط ولا ما يشترط؟ ما يشترط. لو أنه أصابك نجاسة فزالت بدون أن تشعر صحت وصليت فالثوب طاهر. إذن هنالك أعمال تقع للإنسان في يومه وليلته لا تشترط لها النية لصحتها لوقوعها. على هذا نقول إن الأحسن أن نقول في قول الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال يعني حصول الأعمال أو وجود الأعمال بالنية، ما نقول صحة الأعمال، حتى يشمل جميع الأعمال في العبادات والعادات، في المباحات، في لبسك للثوب، في أكلك، في شربك، في نومك، في جميع أمورك. طيب تقول ما الفائدة؟ طيب نقول إذا قلنا إنما الأعمال يعني إنما حصول الأعمال بالنية، لا شك أن العبادات هذا واضح لا تصح إلا بالنية، الصوم، الزكاة، الحج، الصلاة كلها بالنية، وهكذا سائر ما يكون فيه نية شرطا في تحصيله. لكن نقدر حصول الأعمال لأجل أن تدخل فيه أمور المباحات. أنت حينما تأكل الطعام تنوي به التقوي على الطاعة، تنوي به التقوي على العبادة، تنوي بالتقوي على الدعوة إلى الله، على الأمر والنهي عن المنكر، تلبس الثياب تنوي بذلك شكر النعمة، نعمة الله عز وجل حيث سترك بهذه الثياب، أيضا تلبس الثياب تشكر الله سبحانه وتعالى حيث حباك هذه الثياب الطيبة الجميلة، تنام وتنوي بنومك الاستعانة به على عملك في نفقتك على أهلك شكرا الله عز وجل، تنوي به التقوي على الصلاة، تنوي به التقوي على العبادة، تستحضر النية في أعمال العادات. إذا استحضرت النية في أعمال العادات لأجل أمور الطاعات، إيش تنقلب العادات؟ إيش تصير العادات؟ عبادات، تنقلب عاداتك إلى عبادات. فأنا نقول إنما الأعمال يعني جميع الأعمال، جميع الأعمال المباحات وما أمر الله به، حتى التروك. التروك يقول لا تشترط لها النية. ما معنى التروك؟ الآن أنت منهي عن نواهي كثيرة، شرب الخمر، الزنا، الكذب، الخيانة، العقوق وما أشبه ذلك، هذه منهيات يجب أن تجتنبها. طيب لو أن إنسان ما خطر بباله هذه المعاصي يتركها، مجرد أنه يعني لا تخطر بباله ونفسها لا تريده، نفسه لا تريدها، يكفي هذا؟ أليس يكفي هذا؟ هل يعاقب يقال لازم تنوي اجتنابها، وإلا مجرد اجتناب يكفي؟ مجرد اجتناب يكفي. لكن لو أن إنسان استحضر هذه المعاصي، أو يبلغه مثلا يسمع الوعيد في شرب الخمر، الوعيد في الزنا، الوعيد في الكذب، فيستحضر تركها لله عز وجل، هو يتركه لكن يستحضر بقلب تركها، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر وهي تروك. إذن هذا الأجر في باب التروك حينما تنوي تركها لله عز وجل. ولهذا في الحديث إنما تركها من جرايا في السيئة، شف تركها من أجلي، من جرايا، صحيح مسلم، من أجلي. ولهذا في اللفظ الآخر حتى إذا أشعر بها قلبه، يعني إنسان دعته نفسه مثلا إلى فاحشة فتركها لله يؤجر عليها، أو استحضر بعض المحرمات فأعرض عنها لله يؤجر عليها. النجاسة، لو أن إنسان أصابته نجاسة فغسلها بنية التطهر للصلاة يؤجر على هذا الاجتناب، لكنها زالت بدون أن يشعر، ثوبه طاهر وصلاة الصحيحة ولو لم يستحضر نية غسلها. إذن هذا الفائد من قولنا إنما البنيات، يعني إنما حصول الأعمال وجودها يكون بالنية لجميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما في التكرار، إنما الأعمال بالنيات، هذا يعود إلى العمل، نفس العمل. وإنما لكل امرئ، هذا للعامل، يعني هذه كقاعدة أن الأعمال بالنيات إلى الأعمال، إلى الأعمال كلها من جميع المكلفين وغيرهم أيضا، حتى غير المكلف الذي يعني يفهم ما يعمل، كلها منه. لكن الأعمال بالنسبة للعامل أقسام، ما نوى، فتارة تكون نيته حسنة، وتارة تكون نيته سيئة، وتارة تكون نيته قوية في استحضار النية، وتارة تكون ضعيفة. ولهذا ربما حسنة واحدة من شخصين استوت ظاهرا بينهما كما بين السماء والأرض، يصلي الشخصان، الرجلان، المرأتان، صلاة واحدة، كلاهما نيته لله، لكن هذا نيته يصلي كأنه يعبد الله كأنه يراه. وهذا يسرح في كل وادي، يسرح في كل وادي، يعني أنه لم يستحضر الذي يصلي وكأن يصلي بين يدي الله عز وجل وكأن الله بينه وبين القبلة، فرق بينه وبين إنسان متماوت في صلاته، والناس بينهما وسط في هذا. إذن قد تكون نية فاسدة، قد تكون ضعيفة جدا، قد تكون ضعيفة، قد تكون قوية، تكون قوية جدا. إذن إنما لكل امرئ ما نوى بحسب نيته، إن كانت صحيحة فلها درجات، إن كانت فاسدة فلها درجات. ولذا لو أن إنسان رأى إنسان ينفق في أبواب الخير فقال يا ليت لي مثل ما لفلان فأعمل مثل ما عمل، شف نية صادقة، يكتب الله له أجره بنية الصادقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، لأنه نوى الخير، لكن هل يساويه من كل وجه أو في أصل النية لا في المضاعف؟ هذا موضع خلاف، وإن كظهر النصوص أن يساويه من كل وجه. كذلك أيضا في باب النية الفاسدة هي درجات، فتكون فاسدة باطلة، قد تكون فاسدة جدا، وقد تكون يعني الفاسدة هي الباطلة، وقد يكون فسادها يعني فيه مخلوط، مثل إنسان صلى لله عز وجل ثم دخل إنسان فأطال صلاته مراعاة عرض له، ثم بعد ذلك ما دام مع هذا الخاطر نية فاسدة لكنه حاربها بإيمانه حتى زالت هذه النية الفاسدة، فهذه الصحيح أنها لا تفسد العمل لكنها تضعفه، بخلاف إنسان دخل في نيته فلم يشبها شيء. ويدخل فيك أيضا يدخل في قسم ثالث من النيات، وهي ما إذا اختلطت النية الصالحة بما طرأ عليها من نية مدخولة، فتارة تفسدها، وهي ما إذا استمرت مع النية الفاسدة حتى فرغ من صلاة، وتارة يدافعها، فالصحيح أنه إذا دافعها فإن صلاة الصحيحة ولا تبطل، لكن استمرت مع النية الفاسدة فإنه فالله خير شريك، من عمل أشرك معي في غيري فهو الذي أشرك، عند ابن ماجه تركته وشركه فالله خير شريك سبحانه وتعالى، في اللفظ الآخر حيث فضالة فإن جدة عمله صغيرة وكبيرة ليس لله منه شيء سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيب، والهجرة تشمل هجرة الكبرى، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ويليها الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، ويليها الهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة، ويليها الهجرة من دار الكفر إلى دار الكفر. ما يصير هذا؟ من دار الكفر إلى دار الكفر، فيه هجرة من دار الكفر إلى دار الكفر ولا ما فيه؟ نعم، ما صفتها؟ من مكة هاجروا من دار كفر إلى دار كفر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. هذا قد يهاجر إنسان من دار إسلام من دار كفر إلى دار كفر، إذا لم يتمكن من دار إسلام أن يهاجر إليها هاجر، إذا كان يؤذى في دار كفر ولا يستطيع إقامة دينه ويستطيع إقامة الدين في دار كفر أخرى هاجر إليها، ولهذا قال أما سميت الهجرة، بل قال النبي أنتم أهل السفينة لكم هجرتان كما في الصحيحين حديث موسى، وكان الناس يأتون إليها التي رواها موسى عنها أظنها أم العلاء رضي الله عنها أرسالا يفرحون بهذا الحديث، لما قال عمر آل حبشية يعني هاجت الحبشة، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم لكم هجرتان أهل السفينة، هجرتهم الأولى وهجرتهم الثانية. فالشأن أنه لو هاجر إلى بلد كفر يعني يستطيع أن يقيم فيه دينه فهو أنفع، والدين إقامة الدين مبني على المصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقبله الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية إن من كان في بلد كفر وأظهر الدين وكان على ثغر ولو تركه في بلد الكفر هذا لترتب عليه، وجب عليه البقاء في دار الكفر لأنه تعين عليه نشر الدين، بقاؤه في دار الكفر أوجب وألزم عليه من رجوعه إلى دار الإسلام ما دام أن المصلحة ظاهرة في وجوده، لأن المعنى والعبرة بإقامة الدين والدعوة إليه وإظهار الدين، فحيثما كان فثم دين الله، إلا إذا كانت المصلحة التي تحصل له في عودة دار الإسلام هذا أمر آخر يقدره هو أو من يرى المصلحة في ذلك، لقد ربما تعين عليه. فمن كانت هجرته، الهجرة من الهجر وهو الترك، وسمي صلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر لأن الناس يهجرون الأعمال لشدة حرارة يتركون الأعمال فيها، ولهذا بالقرينة يدل، وإن كان أصل المهجر والتهجير هو التبكير، مثل المهجر يعني صلاة الجمعة كالذي يهدي بدنه، لكن هذا عند الإطلاق. كانت هجرته إلى دنيا، دنيا بغير تنوين، يصيبها يعني لأجل دنيا، ذكر الدنيا على العموم، ثم ذكر شيئا خاصا من الدنيا وهو تزوج المرأة، لأنه مما يقصد في الدنيا، أو امرأة يتزوجها، لأنه قد يكون هجرته للدنيا عموما لأمور الدنيا عموما، وقد تكون لأجل يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورد في حديث رواه سعيد المنصور بسناد صحيح أنه في مهاجر أم قيس معنا رجل هاجر ليتزوج امرأة، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، حديث مسعود، وهو حديث صحيح لكن ليس سبب الحديث على الصحيح، منهم من جعل سبب الحديث، لكن الصواب أنه ليس سبب الحديث بل هو حديث مستقل. فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال فهجرته، هذه سمى هجرة لكنها هجرة وهي ترك في الظاهر، إلى ما هاجره، ما قال أعرض عن ذكرها لأنها هجرة نازلة، هجرة فيها نزول وسفول، ولهذا أعرض وأضرب عن ذكرها لأن ليست أهلا أن تذكر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما من كانت هجرته، ولهذا في اللفظ الآخر كانت هجرته إلى الله ورسوله، اختصر مصنف الحديث هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد الجواب الجزاء الجواب بنفس ما ابتدأ به لتفخيم للأمر، فهجرته إلى الله ورسوله، تفخيم الأمر وتعظيم الأمر، قال فهجرته إلى الله ورسوله. أما هنا فأعرض وأضرب عن هذه الهجرة لأنها كما تقدم هجرة بمعنى الترك، فتشبه بالمهاجرين، وهو لو هاجر، لو خرج إنسان ليتزوج هو لا بأس به، أو ذهب لأجل أن يطلب المال لا بأس به، لكن حينما يظهر أنه هاجر من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام، أو يخرج مع ناس هاجروا في سبيل الله تركوا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ودخل معهم، فالذي يراه يعتقد أنه هاجر لأجل أن بلد كفر، فهو تشبه به في الظاهر، لكن نيته ماذا؟ لأجل الدنيا، نيته يتزوج، فهذا نوع نفاق وخداع، حيث أظهر أنه يريد الهجرة إلى الله ورسوله إلى نصرة الدين وإظهار الدين، وفي الحقيقة قصد أمرا سافلا، أمرا دنيا من أمور الدنيا، لأنه وإن كان لا بأس بقصده لكن لا يجوز التدليس في هذا فيتشبه بهم فيخدع، ولهذا أورد هذا المثل في هذا الحديث، وهو نوع من أنواع النيات، وذكر النية العظيمة وهي الهجرة إلى الله ورسوله، وذكر ضدها وهي لدن يصيب امرأة يتزوجها. نعم. نعم، وهذا الحديث رواه أحمد من طريق قتادة، لكن صرح عند أحمد عن صفية فيكون إسناده صحيح، وهذا الإسناد من طريق قتادة لكنه ثابت كما تقدم، والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث السفينة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكذلك من حديث أنس رضي الله عنه صحيح مسلم كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك، المكوك هنا مراد به المد، هذا هو الظاهر المراد به المد، وجاء في هذا المعنى أخبار، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق يسع ثلاثة آصع 16 رطل، وهذا هو المنقول في الأخبار، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، وجاء قدر آخر لكن أقل ما نقل أن توضأ عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة بمد، وتوضأ واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، بالصاع إلى خمسة أمداد كما تقدم. وهذا هو القدر المشروع لمن أراد الاقتصار والاقتصاد، وهذا يمكن حينما يأخذ الماء ويدلك فإنه يدلك أعضاءه فإنه يأتي هذا القدر، لكن مع عدم مراعاة الوضوء والعناية فإنه لا يكفي مثل هذا القدر. كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر إلى خمسة أمداد، يعني أقصى ما يصل إلى خمسة أمداد، يعني صاع وربع صاع. حديث عائشة من أن يقال له الفرق، وظاهره يخالف ما في الرواية الأخرى أن يتغتسل بالصاع. إذا كان يغتسل بالصاع فالظاهر يعني أنه له ولعائشة صاعان، وهذا فرق ثلاثة أصع، فيحتمل والله أعلم أنه ربما زاد عليه الصلاة والسلام. وقد يقال أنه ليس في الحديث أنه ممتلئ، إنما أخبرت أنه يسع ثلاثة أصع وليس في الحديث أنه ممتلئ، وأنه وأيضا كذلك ليس في الحديث أنه اغتسل بجميع الماء، فإما أن يكون ممتلئ ولم يغتسل بجميع الماء مثلا، أو يكون غير ممتلئ في الأصل بقدر الصاعين، أو يكون بقدر الصاعين وزيادة إلى خمسة أمداد فيكون بقدر الصاعين والنصف. ويمكن أيضا يكون في بعض الأحوال خاصة إذا كان مع أهله عليه الصلاة والسلام فربما اغتسل بهذا القدر. وجاء في الوضوء أنه اقتصر بأقل من ذلك بثلثي مد، وحديث فيما يظهر أنه لا بأس به من حديث عمارة. وهذا القدر جاء في بعض الألفاظ ما هو أقل، لكنه لم يثبت بنصف المد، والأكثر من أحواله أنه كان يغتسل بقدر المد عليه الصلاة والسلام. وهذا في الرجل المعتدل كما نبه عليه العز بعد السلام. أما إذا كان الإنسان بدنه كبير فنبه أنه قال قد يحتاج إلى أكثر من الصاع، وكان عليه ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد عليه الصلاة والسلام، وكان له شعر كثير طيب، وكان يخلل شعره عليه الصلاة والسلام ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء عليه، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث ميمونة في هذا المعنى. نعم، والإسناد كما تقدم نبه عليه هدبة من خالد، هذا هو القيسي الأسود القيسي، هو ثقة رجال الشيخين، وهمام بن يحيى، هذا همام بن يحيى من دينار العوذي وثقة من رجال الجماعة، وقتادة تقدم، صفية بنت شيبة هي بنت عثمان العبدرية، لها رؤية ولها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري تصريح بسماعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولها عند أبي داود حديث ورواية رضي الله عنها. نعم، وهنا روت عن عائشة. نعم، وهذا الحديث شيخه فيه عبد الواحد بن غياث وهو البصري أبو بحر الصيرفي وهو صدوق رواه أبو داود، وقتيبة بن سعيد تقدم ثقة إمام، وأبو عوان هو الوضاح اليشكري وثقة ثابت من رجال الجماعة، واللفظ لعبد الواحد يعني الذي هو شيخه لأنه روى عن عبد الواحد وعن قتيبة عن خالد بن علقمة، هذا هو الوادعي صدوق أبو حية وهو لا بأس به خالد بن علقمة، عن عبد خير بن يزيد الحمداني وهو أيضا ثقة رواه أهل السنن، قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد صلينا الظهر فدعا بطهور، يعني ما. وفي هذا دلالة على أن يشرع للإمام والوالي ومن ونحوه من أهل العلم أن يبين للناس السنة. ولهذا توضأ يبين علي رضي الله عنه، كذلك عثمان كان يبين السنة وتوضأ للناس وبين رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في الصحيحين. وهكذا أهل العلم، فهذا حتى يبين بالفعل، لأن البيان بالفعل أثبت من جهة ثبات الفعل. حينما يرى الإنسان فلان يفعل الشيء هذا فمعرفته له وضبطه له أبلغ من سماعه، لو سمع قال أن النبي عليه السلام حينما توضأ صنع كذا وصنع كذا قد لا يضبط، لكن حينما يراه في الارتباط فيجتمع له حاستان من جهة يجتمع له من جهة مع حاسة البصر، حاسة التخيل والضبط من هذه الجهة، فهي أبلغ من هذه الجهة. لكن السماع أبلغ من جهة أنه أقوى من جهة الثبوت، من جهة الثبوت، ولهذا الأحاديث القولية أبلغ من جهة ثبوتها، ولهذا هي أقوى من جهة دلالتها، وأيضا من جهة ما يعترض في باب الترجيح تكون أحاديث القولية أرجح من أحاديث الفعلية. قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، قد صلى ولم يتوضأ، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعيد الإنسان الوضوء ولو كان على وضوء، ولو كان يدي الصلاة إذا كان يريد أن يعلم غيره، ما يدل ليعلمنا، هذا يبين أنهم رضي الله كانوا يعلمون. وهذه فائدة العلم لأجل العمل، فهو يعلم السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي العباس سالم سعد الساعدي صلى على درج المنبر وارتقى عليه وكان قائم يصلي به، ثم لما أراد الركوع ركع وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر، ثم قام حتى يرتفع وهم يرونه، ثم لما فرغ قال أردت لتعلموا صلاتي أو لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لأن قال صلوا كما رأيتم أصلي، فهو صلى وارتفع، يعني مع أن الارتفاع غير مشروع للإمام في الأصل، لا يشرع إنسان يصلي في نفس الصف في نفس المكان، وجعلوا من مكروهات الصلاة أن يرتفع، ومع ذلك اغتفر هذا لأجل التعليم، دل على أن منه أراد إنسان يرتفع حتى يرى الناس حينما يرون هيئته وكيف يضع يديه وحركة يديه، لأن الصفوف بعضها يحجب بعض، فإذا كان مرتفع يراه الناس حينما يصلي وهيئته واتجاهه وحركته وركوعه، فاغتفر هذا الأمر مع أنه فيه ارتفاع عليهم. ولهذا نهى كما حديث عمار وحذيفة أن يصلي الإمام في مكان أرفع من المأمومين، لما جذب أحدهما الآخر وقال ألم تعلم أنه قد نهي أن يصلي الإمام في مكان أرفع من المأمومين كما رواه أبو داود، ومع ذلك صلى في مكان أرفع لأجل التعليم. ومثل ما فعل علي رضي الله عنه بإناء فيه ماء وطست، قال وصب من الإناء على يديه. حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود وإسناده هنا من طريق قتيبة إسناد صحيح، وقد رواه أبو داود من 6 طرق وغالبها صحيح، ورواه أيضا بتكرار الوضوء، وقد اعتنى أبو داود بحديث علي رضي الله عنه وطرقه من طرق رحمه الله. وحديث الوضوء ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث ابن عباس، وأيضا رواها أبو داود من حديث عمرو بن شعيب وحديث المقدام معدي كريم، ومن حديث جاء أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء من أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكلها في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، وحديث متواترة. فغسل يديه 3، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عثمان من حديث علي من حديث عبد الله بن زيد أيضا أنه غسلهما 3. في حديث أوس بن أوس أيضا في سنن أبي داود استوكف 3 عليه الصلاة والسلام قبل أن يغمسهما في الإناء. وغسل اليد مشروع عند الوضوء، مشروع عنده، سواء كنت استيقظت من النوم أو لم تستيقظ، ولو لم تستيقظ، والإنسان إذا أراد الوضوء تارة يكون مستيقظا وتارة يكون نائما، تارة والنوم يكون من نوم الليل وتارة يكون من نوم النهار، وإن كان مستيقظ تارة تكون نظيفة وتارة تكون قذرة وتارة تكون نجسة، فإن كانت نجسة فعلى كل الأحوال يجب غسلها، وإن كانت طاهرة وفيها أذى فيتأكد غسلها، وإن كان ليس في هذا فيشرع أيضا لأنه غسل يدين لعبادة. فإن كان مستيقظا من النوم، فإن كان نوم ليل فهو متأكد وقيل بوجوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في النوم في الإناء حتى يغسلها ثلاثا من نوم الليل، فلا في اللفظ الآخر من نوم الليل، وفي حديث عند الترمذي. وإن كان من نوم النهار فهو على الصحيح أيضا كذلك، لا فرق بين نوم النهار ونوم الليل على الصحيح، لأنه ما جاء بذكر البيتوتة هو من نوم الليل لأنه على الغالب أن الإنسان يستيقظ من نوم الليل، ونومه في الليل يكون أطول، ولأنه علل بعلة فإنه لا يدري أين باتت يده، والإنسان يستيقظ من نوم الليل ومن نوم النهار فإنه لا يدري أين باتت يده، فيغسلها فيغسل يديه ثلاثا. ثم الغسل يكون بأن يريق، يعني أنه يضع الماء في يده ثم يغسل بها الأخرى، يغسل بها الأخرى، فغسلهما قبل أن يغمسهما قبل أن يغمسها في الإناء، قبل أن يغمسها في الإناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضم الكف الذي يأخذ، نعم، ثم مضمض ثلاثا مضمض. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، في حديث عبد المشعيب، وفي حديث أيضا ربيع بنت معوذ أيضا ثبت عند أبي داود أيضا في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام. في حديث عثمان مضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر عدد، إنما ذكر عدد حديث عبد الله بن زيد، وتمضمض من الكف الذي يأخذ منه، يعني أنه تمضمض بكفه الأيمن عليه الصلاة والسلام واستنشق واستنثر بشماله كما في الرواية الأخرى، ويكون ثلاثا، والصحيح أنه بثلاث غرفات، الواجب مرة واحدة يحصل فيها إزالة الأذى، والمستحب ثلاث مرات بغرفة واحدة، فيضع بعضها للفم وبعضها للأنف، ولا يفصل على الصحيح. حديث الفصل ضعيف لرواه أبو داود فإنه لا يثبت. وغسل وجهه ثلاثا، وهي ثابت في حديث عبد الله بن زيد، وثابت في حديث عثمان رضي الله عنه في سائر الأحاديث. ثم تقدم أن البالغة في الاستنشاق واجبة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم الاستنشاق المعنى أنه يدخل ما في أنفه ويستنثر، ولا يجزئ الاستنشاق دون الاستنثار، فهو استنشق واستنثر عليه الصلاة والسلام، ولأن لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، فلو استنشق ولم يستنثر لم يحصل المقصود. ثم لا بد من المبالغة، لا يكفي مجرد الاستنشاق، فلو كان في أذى لا يبالغ، ولا يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستثناء من النفي إثبات، فدل على أن الصائم الذي لا يبالغ وغيره فإنه يبالغ، والمضمضة أيضا يبالغ فيها، فقد ثبت في الحديث المبالغة في المضمضة، وأمر وفي اللفظ الآخر عند أبي داود إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. في الرواية الصحيحة ذكرها صاحب المحرر أيضا مبالغة في المضمضة كما تقدم. وغسل وجهه ثلاثا، الواجب مرة واحدة تعم الوجه، والأكمل ثلاث، والوجه حده من منابة شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن وتد الأذن هذا إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه، فمن منابة شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأصلع الذي انحسر شعره، ولا عبرة بالأفرع الذي نزل شعره، فلو نزل الشعر على الجبهة فإنك تغسل الشعر الذي على الجبهة، ولو انحسر الشعر فإنه يكون من الرأس تمسحه، كذلك إلى من حدر من اللحيين والذقن، فلو كانت اللحية طويلة تغسلها في ظاهرا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من وتد الأذن، وعلى هذا يدخل البياض الذي بين العذار وبينه يدخل، ولا فرق على الصحيح بين من له لحية ومن ليس له لحية، وهذا ينبغي العناية به، بعض الناس ربما فرط في هذا مع أنه داخل في الوجه. وغسلة واحدة تكفي، غسلة واحدة، ولا يجب تخليل اللحية، إنما هو سنة، وذلك أن اللحية في الغالب إذا كانت كثيفة لا يخللها الماء الكثير، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته عظيمة، وكان ربما توضأ مرة واحدة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، توضأ مرة مرة، ويده اليمنى ثلاثا، يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفق، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، وإلى على الصحيح على بابها لانتهاء الغاية، يعني ما بعدها لا يدخل فيما قبلها على الصحيح، هذا هو الصواب. وأدخلناها وأدخلنا المرفقين في الغسل للدليل، للدليل، لأنه عليه الصلاة توضأ حتى أشرع في العضد، وإلا فالأصل أن إلى على بابها، هذا هو الأصل. ولقال وأيديكم إلى المرأة، ولكن ادخلناها كما تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ فدخلت فيها، ولأن اليد إذا أطلقت، اليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف ظاهرا إلى الرسغ عند الإطلاق. ويقال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وين يقطع من هنا، وإذا قيدت بما تنتهي إليه إلى المرفقين أو إلى المنكبين، ويده اليسرى ثلاثا كذلك، ثم جعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة. فثبت أيضا في الصحيح أنه مسح مرة واحدة، هذا الواجب مرة واحدة يعني هكذا. والسنة أن يرجع كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على مقدم رأسه ثم ردها إلى مؤخره حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. في اللفظ في الصحيحين أقبل وأدبر، يعني المعنى أدبر وأقبل، لأنه في اللفظ الآخر وضع يده على مقدم رأسه ثم ردها إلى مؤخره ثم رجع الموضع الذي بدأ منه، في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مرة واحدة. وهذا ثبت، وهذا بإسناد صحيح أيضا حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، وثبت في صحيح البخاري أيضا هذا المعنى أنه مرة واحدة. وهذا يبين ضعف ما رواه أبو داود أنه مسح رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وأن الرأس خفف فيه في العدد وفي الصفة، ولو مسح الثلاثا لأشبه المغسول، ثم لو مسح الرأس هكذا أجزأ، ما حاجة ترجع. لكن هذا أفضل أنك تمسح ثم ترجع، خاصة إذا كان لك شعر، لأن المسح يكون في الأولى لظاهر الشعر وفي الرجوع لباطن الشعر. في حديث الربيع بنت معوذ مسح رأسه مرتين، وهذا محمول على إقباله وإدباره وإقباله عليه الصلاة والسلام، لا أنه مسحه مرتين مستقلتين جمعا بين الأخبار، وإلا فما في الصحيح أصح. ثم غسل رجله اليمنى، وغسل اليدين ثلاثا ثبت في الصحيحين من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد مرتين، وفي صحيح مسلم رواية واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد أنه غسله ثلاثا، غسله ثلاثا. وحديث عثمان في المضمضة والاستنشاق لم يكرره، لكن جاء عند أبي داود من طريقين أنه كرر المضمضة والاستنشاق، فهذا هو المحفوظ، فالمحفوظ فيه عدم التكرار، لكنه ثابت في الأخبار تكرار المضمضة والاستنشاق، ولهذا يؤخذ التكرار من مجموع الأخبار. وفي بعض الأخبار جاء التكرار في جميع صفة، في جميع وضوء عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث أخر عند أبي داود. ثم رجله الشمال ثلاثا، تكرار غسل الرجلين ثلاثا ثبت في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد أطلق، والقدمان يشرع المبالغة فيها لأنها تصيب الأرض، وأيضا فيها الأخمص ينبو عن الأرض وفيها العقب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل الأعقاب من النار، صحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، في حديث عبد الله بن جز عند أحمد ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، أيضا لأن بطون الأقدام مرتفعة وقد لا يصيبها فيعتني به. ثم رجله الشمال ثلاثا، الواجب مرة واحدة تأتي على جميع القدم، والثلاث هو الأكمل. ثم قال من شره يعلم طهور رسول الله، يقال طهور طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هذا، ولا شك أن كل مؤمن يحب ذلك. نعم. أخبرنا نعم بعده نعم فذكر نعم فذا الحديث هذا من نفس الطريق، نفس حديث علي رضي الله عنه، وهذا الإسناد من طريق شريك، وشريك ضعيف، لكن عبرة على ما تقدم من الإسناد. نعم نعم. نعم بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد سليمان بن أيوب صاحب البصري وأبو كامل الفضيل بن حسين قال
نعم قف على هذا الحديث. نعم حديث ابن عمر قال حدثنا المسيب واضح هذا هو السلمي الحمصي وهو ضعيف وله أحاديث مستنكرة رحمه الله. حدثنا حفص بن ميسرة هذا هو العقيلي أبو عمر الصنعاني وثقة رواه البخاري ومسلم عبد الله بن دينار هذا هو العدوي إمام مشهور رحمه الله. وفي راوي آخر عبد الله بن دينار ضعيف مثل عمرو بن دينار راويان إمام ثقة وآخر عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وعمرو بن دينار الإمام المشهور رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الإسناد ضعيف وهذا الحديث أسانيده ضعيفة وقد رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه وعبد الرحيم بن زيد وأبوه ضعيفان. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي بن كعب من رواية زيد بن الحواري العمي والد عبد الرحيم فدار حديث رواية ابن ماجه على العمي اللي هو زيد الحواري العمي. فالحديث أسانيده ضعيفة وإسناد المصنف ضعيف بجميع طرقه التي ذكرها لكن نفس الحديث ما دل عليه توضأ مرة مرة ثابت في الأخبار الصحيحة هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به وهذا المعنى يدل على خبر صحيح لأنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء فمن لم يتوضأ مرة مرة فإن وضوءه لا يصح. فإذا غسل بعض العضو يعني المراد مرة مرة يعني غسل العضو غسلا كاملا ليس المعنى مرة مرة معنى أنه يجب أن تكون غرفة كاملة فلو أنه غسل العضو ببعض غرفة لا بأس لكن مرة مرة يعني غسلة لجميع العضو ولأن في الغالب المرة هي التي حينما يأخذ ماء تكون للعضو فإذا نقص غسل العضو لا يصح وضوءه فلو غسل وترك المرفقين أو ترك العقبين فقول الوضوء لا يصح وإذا علم ويبست الأعضاء فيعيد الوضوء لأنه لا صلاة إلا بطهور كما سيأتي. هذا من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به يعني معنى أن الصلاة لا تصح لأنه فات شرطها. فهنا النفي نفي القبول نفي للصحة لأن القبول إذا كان نفيا لشرط فهو نفي للصحة لأنه لو إذا ترك أمرا هو شرط فإن نفي القبول يكون نفيا للصحة. ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين فالأول واجب والثاني مستحب وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين وثبت أنه توضأ مرتين في بعضها ثلاثة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه غسل يديه مرتين وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا فيجوز أن تتوضأ مرة وهذا هو الواجب ومرتين وهذا أتم وثلاثة وهذا الأكمل ويجوز أن تتوضأ مخالفا في بعض الأعضاء مرتين وثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة فالصفات أربع الصفات أكملها أن يتوضأ في الجميع ثلاث ودونها أن يتوضأ مرتين ودونها أن يتوضأ تارة في بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث ودون ذلك أن يتوضأ مرة فيتحرى أنها أربع صفات. ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي لكن التفصيل لا يثبت ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بغير هذا الوضوء فهو فيه نكارة لأنه توضأ مرة قل هذا وضوئي يفهم منه أنه لازمه وداوم عليه الصلاة والسلام وأيضا فيه إشارة إلى أنه الوضوء موجود في من قبله وهذا ثبت في بعض الأخبار الوضوء في الحديث لأن حينما توضأت سارة وصلت ركعتين حينما قالت كف الله كيد الفاجر وأخدم هاجر وجاء حديث في هذا المعنى لكن هذا التفصيل لا يثبت كما تقدم. حديث الثاني رواه من طريق الطيب بن سعيد وتقدم سليمان بن أيوب هذا بن سليمان بن أبو أيوب هو أبو أيوب البصري صدوق وهو ليس من رجال الستة التمييز رمز له في التقريب تمييز. وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري ثقة حافظ رحمه الله رواه البخاري تعليق ومسلم قالوا حدثنا أبو عوانة هو الضحك كما تقدم عن قتادة عن أبي المليح وثقة عن أبيه أسامة بن قتادة صحابي رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه للسنن لم يخرجه مسلم هنا فيه مكتوب عليه تخريج لمسلم، والحديث لا معروف ليس فيه من رواية مسلم، معروف رواية مسلم هذا من رواية أبي داود وغيره، حديث صحيح يعني صحيح. إنما الذي في رواية مسلم حديث ابن عمر لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا حديث ابن اللي في صحيح مسلم. أما هذا من أحاديث السنة ليس من أحاديث الصحيح، والإسناد هنا يعني متصل بالسماع هنا، حدثنا قتيبة وسليمان وأبو كامل قالوا حدثنا أبو أعوان عن قتادة في تديس قتادة، لكن بالجملة هو ثابت الحديث وقد رواه أبو داود وغيره، وشاهده حديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا ثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعند الترمذي بسند ظاهر الصحة وأعله بعضهم وقال وهم فيه شعبة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، قالوا لا هذه الرواية في حديث آخر، نعم في حديث في حديث في حديث آخر في حديث آخر الذي إذا وجد أحدكم لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا يجد ريحا، لكن حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل معناه لا تصح لأنه فات شرطها. ونفي القبول جاء في الحديث مختلف، اختلفت الأحاديث في نفي القبول، اختلف العلماء فيه، واختار جمع من العلم منهم بكر بن العربي قالوا إن نفي القبول إن كان لم يقارنه معصية فالمراد به نفي الصحة، وإن قارن معصية فالمراد به نفي ثمرة ذلك ويكون صحيحا لكنه لا ثواب له، فالنفي للثواب. فقوله مثلا لا يقول صلاة حائض إلا بخمار، مثلا لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحدث ليس بمعصية، ليس كذلك، ليس بمعصية، لكنه نقول إذا أحدث الإنسان أن تصلي نقول يجب عليك أن تتوضأ، فإن لم ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، فنفي القبول يكون للصحة لأن الحدث ليس بمعصية. لكن إن كان نفي القبول مقارن لمعصية فإن المراد به نفي الثواب والإجزاء محاصر، مثل من أتى عرافا لم تقبل صلاة 40 صباحا، إذا أبقى المملوك لم تقبل له صلاة حتى يرجع، وما جاء في هذا المعنى يعني نفي القبول، قالوا إنه تجزئ صلاته لو صلى الآبق وتصح لكنه لا ثواب له، إلا ما جاء عن جرير رحمه الله أنه يعني يرى أنه بهذا يحل دمه، يحل دمه. نعم، لا يقبل صلاة بغير طهور كما تقدم لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا صدقة من غلول كما حديث ابن عمر، يعني من غل وتصدق فلا يقبل الله منه، بل يجب عليه التوبة ويجب عليه ردها، لكن إن كان قد تاب وندم ولم يتمكن من إرجاع الصدقة وتفرق أهلها في هذه الحالة يتصدق بالنية عن المسلمين ويرجع، والله سبحانه وتعالى يعلمهم ويوصل أجرها إليهم. حديث الأخير في هذا الباب حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم العدوي ثقة عالم توفي سنة 36 و100، وأبوه زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، مولى أسلم مولى عمر رضي الله عنه، عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وثقة رحمه الله توفي سنة 94، وهي يسمونها سنة الفقهاء، توفي كثير من الفقهاء، عروة بن الزبير وكذلك أيضا عطاء بن يسار وجماعة من الفقهاء رحمة الله عليهم توفي في هذه السنة. عن عبد الله الصنابحي هذا اختلف في صحبه هل صحابي ولا ليس بصحابي، وليعلم أن الصنابح مختلف فيهم كثير، هل فيهم صحابة أو ليس فيهم صحابة، أو بعضهم صحابي بعضهم تابعي، وجاءت أسماءهم مختلفة، جاء عبد الله الصنابحي وجاء أبو عبد الله الصنابحي وجاء أيضا اللي هو الصنابح بن الأعسر، الصنابح بن الأعسر، الصنابح بن الأعسر أيضا، وجاء أيضا آخر أبو عبد الله الصنابح. والأظهر والله أعلم أن عبد الله الصنابحي هذا قيل إنه هو الصحابي وأثبت صحبته بن معين وجماعة من أهل العلم، وقيل إنه هو أبو عبد إن عبد الله الصنابح هو أبو عبد الله، هو أبو عبد الله الصنابح بن أعسر، هذا غيرهم، هذا غيرهم ولم ينسب إلى الصنابح، لكنه بالاسم لا بالكنية، أو لا بالاسم لا بلفظ القبيلة إلى الصنابح، إلى الصنابح. وهذا صحابي الصنابح بن أعسر. واختلف في أبي عبد الله وفي عبد الله الصنابحي، وكذلك ثالث آخر ليس بصحابي بل هو تابعي، ويدور الأمر على أبي عبد الله وعبد الله الصنابحي. ظهر هذا الحديث أنه صحابي، وجاء في الروايات أنه روى عن عبادة بن الصامت، عن عبادة الصامت، وأثبت بعضهم صحبته ونفاها بعضهم، وبالجملة لم يتحرر تحريرا بالغا. وهذا الحديث ثابت معناه في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قيل إنه مرسل فإنه ثابت في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان رضي الله عنه، معناه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأن العبد إذا توضأ خرجت خطاياه من تحت أظفاره ومن يعني من تحت أظفاره، وجاء في حديث أبو هريرة في صحيح مسلم ما تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فله شواهد، وهذا الإسناد إلى عبد الله الصنابحي صحيح، وقد رواه أحمد والنسائي، فهو إليه إسناد صحيح، وهو بشواهده إما أن يكون بنفس الصحيح إن كان صحابي، أو يكون مرسلا صحيحا بشواهده. وإذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فمضمض، والمضمضة هو تحريك الماء في الفم، ويقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم. وهذا هو الصواب في المضمضة، يضاف إلى ما تقدم في صورة الوضوء أنه لا يكفي مجرد إدخال الماء في الفم، بل لا بد من المضمضة. شو رأيكم لو أدخل الماء فابتلعه، يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم ما يجزئ، لأن لا بد من التحريك، فما لم يحركها فلا يحصل، فلا بد ولو أدنى تحريك. ولهذا قال أمر بالمبالغة، والمبالغة لا تحصل إلا بالتحريك. ومنه مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه. هذا يبين فضل العلم، حينما يعلم العبد هذا الحديث فإذا توضأ يستحضر مثل هذه النية، أو يستصحبها إن لم يستحضرها، تخرج الخطايا من فيه يعني. ومن ذلك يرجى ما يتكلم به من صغائر التي تكفرها مثل هذه الأعمال، أو أكل شيئا محرما مما دخل إلى فيه وإلى جوفه أيضا، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، استنشق شيئا محرما، أو أيضا المقصود أن كل خطيئة تخرج، خرجت الخطايا من أنفه يعني مع هذه المداخل من جهة الفم والأنف، فإذا غسل وجه خرج الخطايا من وجهه، في اللفظ الآخر حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. وهذا الحديث من أكملها، حديث الصنابحي أو عبد الله الصنابحي، هذا من أكملها، يعني ذكر الوجه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. اللفظ الآخر حديث هريرة صحيح مسلم مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا في الخطايا التي ينظرها بعينيه، فإذا غسلت يديه خرج الخطايا من يديه يعني ما بطشته يداه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. وهذا يبين أن الخطايا تلابس الإنسان، وأنها تكون في تحت الأظفار، وتكون أيضا في الأشفار، وهذا لأن الخطايا والسيئات معاني، ولأن الشيطان له نفوذ، وتكون دخولها بحسب نفوذها، نفوذ الشيطان ودعوة الشيطان، دعوته إياه إلى السيئات، ولهذا يجري من أدم مجرى الدم. فإذا نعم حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهو مع أن وهذا يؤيد يشهد لأن الأذنين من الرأس، اختلف العلماء في الأذنين، لكن الصحيح أنهما يمسحان مع الرأس، والأذنان من الرأس كما في الحديث عند أبي داود، وهو حديث جيد، حديث جيد، الأذنان من الرأس. وفي معنى حديث الربيع بنت معوذ أنه عليه الصلاة والسلام أدخل السباحتين في أذنيه ومسح ظاهرة أدخل السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامي ظاهرة أذنيه عليه الصلاة والسلام. حديث أبو أمامة المتقدم الأذنان من الرأس وله نحو من 8 طرق، وعند ابن ماجه له طريق لا بأس به. فالحديث جيد، وهذا يشهد لأن الأذنين من الرأس لكنهما يمسحان، ومسحهما يكون تابع للرأس ليس بماء جديد، بخلاف الرأس فإنه يأخذ له ماء جديدا على الصحيح، وإن كان في يديه بلل فإنه يكفيه البلل في يديه. فإذا غسل يديه خرجت من خطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، في اللفظ الصحيح مسلم حتى يخرج نقيا من الذنوب، جميع المداخل خرج منها الذنوب. وهذا عند الجمهور في الخطايا في الصغائر، يقول تعالى ان تجتنبوا كبائر وتنعموا نكفر عنكم سيئاتكم، قالوا ان الكبائر لا تكفرها الا التوبه، والقول الاخر ان الخطايا تكفرها بعض الاعمال الصالحه العظيمه، وهذا هو الصواب الاعمال الصالحه العظيمه. هو جاء ايضا في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له، لفظ الاخر صحيح مسلم غفر له يعني ما بينهما يعني ما بين الصلاتين، وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني أنه زيادة، النافلة الزيادة زيادة من العمل، أنه كفرت سيئاته بمجرد وضوءه، ومشيه زيادة. يبين فضل الأعمال الصالحة في الوضوء، هذا شاهد للجمهور أن الوضوء لا بد له من نية، لأنه جعله ماذا؟ عبادة، خلاف الأحناف الذين فرقوا بين التيمم والوضوء فاشترطوا للتيمم الذي لا يحصل بالنية، والوضوء قالوا يحصل بلا نية. والصواب أنه لا بد له من نية لعموم الأدلة إن أعمال بالنيات، ولأنه عليه الصلاة والسلام جعل الوضوء عبادة وأنه يكفر خطايا، ومثل هذا لا بد له من النية كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا أسأل جواز تسمية بعبد خير كما في الإسناد. نعم، هذا يبدو أنه اسم مركب يظهر، والله أعلم، يعني اسم مركب، عبد خير يعني أضافه إلى الخير مضافا إليه، ليس على باب التعبيد له لكنه من باب الإضافة، من عبد خير، فعلى الإضافة في ما دام أنه أضافه إليه فهو معنى أنه تابع للخير ومنقاد للخير وما أشبه ذلك، ليس المراد فيما يظهر تعبيده عبد الخير مثلا، أو قال عبدي خير، عبدي خير، والإضافة من هذا تضعف التسمية به بإضافته. هل تصح نعم حديث 40 من حفظ أربعين حديثا؟ لا تصح، من حديث تقدم أنه ضعيف جدا كما نبه عليه النووي رحمه الله. وإذا لا تصح لما ندرسه على هذا النحو؟ احنا ندرس الأحاديث الصحيحة فيها، ليس معنى إذا صار حديث ضعيف، لو أن إنسان جمع حديث مثل النووي رحمه الله جمع هذه الأحاديث وذكرها حديث لا ندرسها، ندرسها. لو كانت حديث ضعيفة درسناها، لأن الحديث الضعيف علم والحديث الصحيح علم، فأنت تدرسها لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية، سواء بلغ 40 حديث أو بلغ 100 حديث أو أقل أو أكثر، لكن بعض العلم اختصر 40 يعني من جهة أن الخبر إن ثبت يرجو أن يدخل في هذا الفضل، يدخل إن ثبت، وإن لم يثبت فهو داخل في عموم الأدلة في إبلاغ الخير. وإذا تصح هل يشرح حفظ غيرها حيث حد المسلم حديث 40 حديثا من اختيار يحفظها؟ مثل ما تقدم الأحاديث النووية مثلا، أو 40 لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو 40 الطائية، 40 الأربعينيات كثيرة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لو عدت قول لا يؤمن نفي الإيمان وما يلزم منه، مثل ما تقدم لا يؤمن نفي لأمر واجب، والمعنى ليس نفي لأصل الإيمان، هذا الإيمان هو الإيمان الممدوح، الإيمان الذي يحصل به السلامة والنجاة من النار، فالمنفي هو الإيمان الذي يحصل به السلامة، لا الإيمان الذي هو أصل الإيمان، إنما يحصل به السلامة مطلقا لا مطلق السلامة. فقول لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، فهو في خطر المشيئة لفوات أمر واجب حيث لا يأمن جاره بوائقه فوقع في هذا الذنب. ولو قال هل يلزم نفي الإسلام؟ نقول نفي الإسلام لم يأتي في النصوص نفي الإسلام عن المسلم، ولا يحفظ هذا في النصوص، محفوظ نفي الإيمان، إنما نفي الإسلام لا ينفى إلا عن غير المسلم، إنما يجاء في النصوص نفي الإيمان، أما نفي الإسلام فلا يعرف في النصوص عنه، إلا إذا نفي الإسلام عن إنسان مع القرينة، يقال هذا ما يفعله مسلم يا أخي، يعني إذا أشار إلى فعل معين من المعاصي معنى المسلم الممدوح، يعني المسلم مثل قول المسلم من سلم المسلمين، فإذا بيّن بكلامه قد تدل على أن أراد المسلم ممدوح فيكون علقه بصفة مدح، فلا يكون نفى الإسلام الذي هو عقد الإيمان الصحيح الذي من انتفى عنه كان كافرا مرتدا. نعم. هل يصح أن الحافظ بن حجر وصف الحاكم بأنه لم يتم مستدركه على الوجه التام، وإنما كان يعرض على طلاب الحديث ثم توفي ونمرج مستدركه؟ ما أدري عن هذا، لكن الحاكم رحمه الله لا شك لم يحرن مستدركه، وقد تكلم بعضهم حتى قال أبو سعد الماليني قد راجعته فلم أجد فيه حديثا على شرطهما، لكن هذا مبالغة منه رحمه الله، وقد رد هذا عليه الذهبي وقال بل فيه نحو النصف على شرطهما ونحو الربع على شرط غيرهما، وفي الربع الأخير ضعاف وواهيات، وفيه أحاديث مكذوبة وضعيفة في نحو 100 حديث، وهذا محتمل. الإمام الذهبي إمام ناقد كبير رحمه الله، لكن تحرير هذا يحتاج كونه النصف على شرطهما الله أعلم، لكن هو يظهر والله أعلم أنه ما قصد على شرطهما يعني على رجالهما، إنما قصد بمثل شرطهما، لأنه نبه في المقدمة بمثل رجالهما، لم يقل إنه خرج أحاديث برجالهما، ويدل عليه أنه رحمه الله في طبقة دونهما، ويروي طبقة شيوخ رحمه الله دون طبقة وشيوخ شيوخ دون طبقة رجال الشيخين، إنما أراد بمثل رجالهما يعني. فعلى هذا يضعف جانب النقد عليه من جهة أن الأسانيد يخرجها إذا كانت من رجال ثقات ولم يكونوا من رجال الصحيحين، لكنهم في القوة قد يدانون ويقاربون رجال الشيخين، ربما يكون في هذا القدر، لكن فيها حديث واهية وفيها حديث منكر رحمه الله. ما الفرق بين الإيمان والدين؟ الإيمان جزء من الدين، الإيمان جزء من الدين، فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وإن الدين عند الإسلام، وفي حديث جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والأمانة والعهد. الأمانة العهد نوع من الأمانة، العهد نوع من الأمانة، لكن الأمانة أخص والعهد أعم من جهة أنه يشمل المعاهدات الخاصة والمعاهدات العامة، ويشمل العهد الذي يعاهد العبد عليه ربه في النذور وغيرها، وقد أيضا تعم الأمانة إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض فهي عامة أيضا، فإذا أطلقت بهذا المعنى شملت الدين كله، لأنه يشمل على هذا كل ما افترض الله على عباده سبحانه وتعالى، فلها الأمانة والعهد إطلاق من المعنى من جهة الإطلاق والانفراد، ولها معنى من جهة التقييد والاقتران، فإذا اقترن الأمانة والعهد يكون لكل معنى خاص، وإذا افترقا قد يشمل أحدهما الآخر كما نقول في الإسلام والإيمان. يقول هنا إنما أعمال بالنيات ولم يبدأ به كما بدأ به كثير من أهل العلم، وهل التأخير فإذا كأنه والله أعلم يعني أخره لأجل يجعله مفتتحا به باب العبادات من جهة أنه يبين أنها شرط في الأعمال، وتلك علمت من جهة أن أصل الإيمان النية، فمن لا نية له في توحيده فلا إيمان له. هناك من يذكر كلمة مدلس عند غير طلبة العلم ويقول فلان مدلس وهو إمام في الحديث، فهل من توجيه؟ طبعا ينبغي التنبؤ لمثل هذا، حينما تذكر إمام كبير مثلا من أئمة مثل الحسن البصري وقتادة وسفيان، ومثلا تقول مثلا في مجلس عام مثلا لا يعرفون مدلس ولا مدلس، قد يسمع إنسان عامي أن يحسبك كذاب، يقول سمعنا فلان يقول أن فلان كذاب وهو قال مدلس. فإذا لا يحدث ب لا يتكلم يعني بالعلم عند من لا يفهم، حدث الناس ما يعرفون، أتريد أن يكذب الله ورسوله كما قال علي رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوما بحديث لم تبلغه عقول إلا كان فتنة بعضهم. قال ابن عباس وما يؤمنك إن حدثتك كفرت وكفرك به تكذيبك أو بها تكذيبك. قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويطلبون عند متشابهة. فعليه أن يبين، إلا أن يبين بمعنى أنه يبين، إلا إذا احتاج مثل يكون مجلس علم لأهل طلاب العلم وحضره ناس، في هذه الحالة لا بأس، ومن أشكل عليه فعليه أن يسأل. ما معنى ما قلت بعض الحديث له شواهد؟ الشواهد تكون من حديث من رواية ابن عمر، للشاهد من حديث يعني من حديث ابو هريرة حديث ابن عباس، الشاهد يكون عن صحابي آخر، والمتابع يكون من نفس الصحابي. إذا حديث رواه نافع عن ابن عمر وجانا من طريق سالم عن ابن عمر، نقول تابع سالم النافع. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ وهل هناك إجماع على ذلك؟ رواية الحديث بالمعنى يجوز لمن يعلم ما يحيل المعنى، كما قال الحافظ رحمه الله من علم ما يحيل المعنى جاز له ذلك، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن لم يعلم ما يحيل المعنى فلا يروي الحديث عن المعنى. لو هم رجل على فعل المصر ثم صد عنها من غير فعله، فهل تركه لها تعد عليه معصي وحسن الحديث إذا هم أحدكم؟ إن كان تركها خوفا أو رأى مثلا من يرقبه فتركها، في هذه الحالة هو بين حالين، تارة يصر على المعصية لا زالت المعصية قائمة في قلبه فهذا آثم بإصراره. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلم بسيفه من القاتل المقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني باء بإثم المعصية مع أنه مقتول، يعني كان حريص على قتل صاحبه. فإذا كانت المعصية قائمة بقلبه فهو آثم، أما إذا صد عنها لخوف ثم بعد ذلك تركها لله فإن الحسن يمحو السيء، لأنها بمثابة التوبة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.